كشف الحقائق بالوثائق حقيقة الرافضة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول، باب الأول الغلو العقدي وعقيدة الاصطفاء الإلهي. الفصل الأول منه دعوى الحق الإلهي ونظرية الإمامة والوصية. المبحث الأول الذي تقدم الحديث عنه مفهوم الحق الإلهي في الخطاب الحوثي. المبحث الثاني التوظيف الفكري السلالي للقرآن الكريم والسنة النبوية. قلنا يأتي هذا التوظيف الفكري السلالي لنصوص القرآن الكريم ضمن عمليات تحريف دلالات الآيات القرآنية المحكمة وتأويلها لخدمة ثقافة تقوم على تمييز عائلة أو سلالة أو بطن معين بحق الحكم المطلق عبر انتزاع الآيات من سياقاتها العقدية والتشريعية العامة وتوظيفها في أطر ضيقة ناتجة عن فكرة الاصطفاء الذي ادعاه اليهود والنصارى من قبل كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم. وليس العجب من أناس حملوا هذه الثقافة ودرسوها وتلقوها فصارت أشياء ثابتة ومسلمة لديهم، وإنما العجب من غفلة عامة الناس وتقبلهم لهذه المفاهيم التي تهدم المفهوم الشمولي والصحيح بل والواضح للنصوص الشرعية. وبما أن كلام الجماعة في هذا كثير فقد رأيت أن أقتصر على كلام اثنين منهم وهما رأسا الجماعة، فهذا مؤسس الجماعة حسين الحوثي في كلمته حول حديث الولاية والتي كانت في احتفاله بعيد الغدير عام 23 و400 ألف الموافق 2 و2000، وذلك في مران صعدة، وفيها يوظف النصوص القرآنية لصالح فكرة الولاية والوصية. فمن ذلك قوله:
وبعد عودة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجة الوداع مع عشرات الآلاف من جموع المسلمين، وقف في صحراء أو في وادي حم منطقة بين مكة والمدينة، وهي أقرب ما تكون إلى مكة، بعد أن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
تحديد وقت النزول أنه بعد حجة الوداع هذا لم يثبت به نص ولا رواية صحيحة، ونحن نتحدى الشيعة أن يأتوا بطريق ثابت ورواية صحيحة تدل على أن هذه الآية نزلت في هذا الوقت، فالمنصوص عليه أنها نزلت قبل حجة الوداع، بل بعضهم ذكر أنها نزلت في مكة قبل الهجرة، فالآية قطعا نزلت قبل حجة الوداع، وفي حجة الوداع حصل أن الصحابة شهدوا له بالبلاغ يوم أن خطبهم خطبته المشهورة فقال فيها: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد.
يعلن قضية هامة هي قضية ولاية أمر هذه الأمة من بعده، ولاية أمر هذه الأمة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا كذب، فبعد حجة الوداع لم يبق شيء من الدين لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، لا في ولاية علي ولا في غيره. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فعلم أنه لم يكن في غدير خم أمر يشرع نزل إذ ذاك لا في حق علي ولا في غيره، لا إمامته ولا غيرها. ولا يوجد هذا الإعلان لا تصريحا ولا تلميحا، وإنما هو تكلف من الرافضة وتحريف لدلالات القرآن الكريم.
خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن وصل الموضوع المقصود فقال: يا أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه.
هذا القدر من الحديث المعروف بحديث الغدير رواه أهل السنة في كتبهم، وهذا من عدلهم وإنصافهم، وممن رواه الترمذي وأحمد في مسنده، إلا أن الرافضة كعادتهم لم يكتفوا بالوارد الثابت حتى يضيفوا إليه زيادات ودسائس، فما سلم القرآن من تحريفهم فما بالك بالسنة. والحديث هذا ساق طرقه من المحققين المتأخرين الإمام العالم السلفي الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 50 و700 ألف.
وها هنا بنفس الأداء إن الله مولاي تساوي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا.
هذا من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها تساو، فتلك واضحة النص على تعيين ملك طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فكيف نسوي بين آية صريحة لا تحتمل التأويل وبين نص نبوي مختلف فيه وعلى ثبوته لا يدل على الخلافة بوجه من الوجوه؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر اختلاف العلماء في الحديث بين مضعف ومحسن له قال: ونحن نجيب بالجواب المركب فنقول إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فلا كلام، يعني إذا كان ضعيفا خلاص ما نحتاج أن نؤوله، وإن كان قاله فلم يرد به قطعا الخلافة بعده إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه. ومثل هذا الأمر العظيم أي أمر الخلافة يجب أن يبلغ بلاغا مبينا وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة.
إن كلمة هذا يعني هذا هو اللائق بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة.
هذا المفهوم مما تفرد به الرافضة، وأما سائر المسلمين فلم يفهموا من الحديث أكثر من كونه من جملة فضائله رضي الله تعالى عنه وهي كثيرة.
هذا هو الرجل الذي يليق أن يكون قائدا وإماما وهاديا ومعلما ومرشدا وزعيما لأمة يراد لها أن تتحمل مسؤولية عظيمة.
سبحان الله، لا يوجد شخص يليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله غير علي رضي الله عنه، يعني علي هو الوحيد الذي يليق بالأمة أن يكون قائدا لها ومعلما وهاديا، نعوذ بالله من هذا الغلو.
هذا هو الرجل الذي يليق بهذه الأمة.
انظروا كيف يتدرج قليلا قليلا، أولا قال فيه
الذي يليق بهذه الأمة،
ثم وصل إلى قوله يليق بإلهها العظيم،
ويليق بإلهها أن تكون ولايته امتدادا لولاية إلهها العظيم.
كل هذه التخرصات تفسيرا منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
هذا،
يعني غير علي لا يليق بالأمة ولا بالدين ولا حتى الإله، سبحانك هذا بهتان عظيم.
وعمن يعبر الرسول في قوله هذا؟ إنه يعبر عن الله، لم يكن أكثر من مبلغ عن الله بعد نزول قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
وهذا تأكيد لنظرة الوصية الإلهية، فهم يرون أن الذي ولى عليا على الأمة أنه الله.
إن تولي الإمام علي قضية قرآنية، قضية إلهية ربانية، الذي عينه ولي للأمة ليس رسول الله، الذي عينه ولي للأمة هو الله سبحانه وتعالى، وإنما النبي كان مبلغ فقط.
وهذا ما ذكرناه عنهم بأصواتهم في المبحث الأول.
هل جاء الشيعة بجديد؟
نعم، جئتم بشيء جديد، جئتم بما لم ينص عليه ربنا تبارك وتعالى.
هل نحن نأتي بجديد خلاف ما ينص عليه كتاب الله؟
أين النص القرآني في خلافة علي؟ وكأنه شعر أنه قد بالغ في الادعاء بالنصية
ما ينص عليه كتاب الله،
فقال بعدها مباشرة
خلافة ما يشير ويوحي به كتاب الله.
الآن تحولت من نص إلى إشارة، حتى الإشارة أين هي؟ هذه الإشارة التي لم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بطريقة واضحة، بل أين علي من التمسك بها والاستماتة دونها؟
وخلافة ما نص عليه وما قاله وما من أجله رفع نفسه ورفع أخاه الإمام علي على مجموعة من أكتاب الإبل ليراه أولئك الجموع ولنراه نحن وليسمعه أولئك ولنسمعه نحن.
ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه في غدير خم في هذه الإشارة لم يفهمها علي ولا سائر الصحابة والأمة في ذلك الوقت، وهم بالآلاف المؤلفة، حتى أتيتم أنتم وفهمتم هذه الإشارة، إن هذا لشيء عجاب.
نحن لم نأتي بجديد أكثر مما قاله كتاب الله وأكثر مما قاله الرسول في ذلك اليوم.
هذه دعوة عارية عن الدليل، فكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيهما ما تقولون، ونفي كونكم لم تأتوا بغير ما في كتاب الله والسنة يرده العقل والنقل واللغة والواقع.
إن هذا الحديث مع تلك الآية القرآنية تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، تحصلها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاة أمر اليهودية.
سبحان الله، يعني من لم يفهم من الآية والحديث ولاية علي على الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عرضة لأن يتقبل بالثقافة اليهودية. انظروا إلى مجازفة وغلو في الأحكام، يعني ثقافة الأمة الإسلامية من ذلك الزمان إلى اليوم فرضت عليها ولاية أمر يهودية. سبحان الله. وهذا شقيقه الآخر وهو قائد مسيرتهم المشؤومة، يقول في صدد حديثه عن الولاية في احتفاله بعيد الغدير يوم الاثنين في 18 من ذي الحجة 45 و400 ألف الموافق 24 يونيو 24 و2000 للميلاد.
وإحياء هذه المناسبة له فوائد مهمة، في مقدمتها الاعتراف بالمنة والفضل لله سبحانه وتعالى أنه أكمل الدين وأتم النعمة، كما قال جل شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
يعني أن الاحتفال بعيد الولاية هو احتفال باكتمال الدين وإتمام النعمة، باعتبار أن الدين لم يكتمل ولم تتم النعمة عندهم إلا بولاية علي على الأمة الإسلامية. مع أن المعلوم أن الآية نزلت في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، ولا علاقة لعلي وولايته بالآية لا من قرب ولا من بعد.
التخليد للبلاغ التاريخي العظيم الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في 18 من شهر ذي الحجة في السنة 10 للهجرة النبوية، أثناء عودته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجة الوداع.
وهذا تقرير لنفس الفكرة التي سبق التعليق عليها من كلام المؤسس للحركة، وقد قدمنا أن الآية لا علاقة لها بهذا التوقيت قطعا، ولا يستندون في هذا التوقيت إلى نقل صحيح ولا عقل ولا واقع.
ثالثا، ترسيخ الوعي والإيمان بولاية الله تعالى والكفر بالطاغوت، وهذا من أهم المبادئ الإيمانية.
هذا ليس من أهم المبادئ الإيمانية، بل هو من أخطر المبادئ التكفيرية، حيث تعتبرون أن من لم يؤمن بولاية علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد آمن بالطاغوت، وهذا تكفير للأمة جميعا. وقد صرحتم بذلك أن الأمة قد حكمت بالطاغوت من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله.
لأن المسلمين حكموا بالطاغوت منذ ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.